بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعود أيها الإخوة الأخوات إلى مجالسنا في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذه المجالس هي خير المجالس عند الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. نذكر في هذه المجالس ربنا ونتعلم ديننا وما يقربنا إلى ربنا جل وعلا، نتذاكر شيئا من كلام ربنا وأحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. والإمام النووي رحمه الله تعالى لا يزال يذكر أبوابا في حقوق متنوعة. مرت معنا حقوق متنوعة من حق الوالدين وحق الأرحام وحق الجيران وحق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامهم. ثم بعد ذلك يقول في هذا الباب: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. فهذا باب شريف في حق أهل العلم والكبار في السن وأهل الفضل. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وتوقير أهل العلم الإخوة في الحقيقة هو من تعظيم الله وإجلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الجافي عنه والغالي فيه. فتأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم من إجلال الله تعالى إجلال هؤلاء الثلاثة، إكرام ذي الشيبة المسلم، لأن المسلم إذا شاب في عبادة الله يكون بإذن الله أقرب إلى الله تعالى لما له من العبادات العظيمة التي قضى عمره فيها. فتجله إجلالا لله لأنه صاحب عبادة وقرب من الله، وذي السلطان المقسط الحاكم العادل لأنه سبب إقامة الدين وانتظام أمور الدنيا في بلاده. فيتقلب الناس في النعم في دينهم ودنياهم بسبب عدل هذا الحاكم ورحمته بهم. وكذلك إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فإكرام صاحب القرآن وحامل القرآن وأهل العلم هم أهل القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإكرام العلماء في الحقيقة من إجلال الله تعالى، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقرب الناس إلى الأنبياء. العلماء هم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الدين وتعليم الناس دينهم. العالم يعلم الناس دينهم، من سيعلم الناس أمور الدين من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج ومعاملات وأحكام متنوعة؟ من يبين لهم الحلال من الحرام؟ من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر الناس ويوقظ الغافل ويعلم الجاهل؟ هذه وظيفة العلماء التي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ فحق العالم عظيم، ولهذا ينبغي أن يكرم العالم وأن يجل إجلالا لله وإجلالا لما يحمله من دين الله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا عظم العلماء التعظيم الشرعي بلا غلو، لا أنهم يعبدون ويدعى فيهم العصمة وأنهم لا يخطئون، لا، لكن يحترمون ويجلون ويعطون حقوقهم ويتأدب معهم. فإذا عظم المسلم العالم سيعظم دين الله. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله: من استهان بالعلماء ذهب دينه، من استخف بالعلماء ذهب دينه، ومن استخف بالأمراء ذهب الدنيا، ومن استخف بالأصدقاء ذهبت مروءته. فالإنسان إذا استخف بأهل العلم وبدأ يستهزئ بهم، فمن أين سيتلقى دين الله؟ فتجده في الغالب لا يعظم دين الله ويتبع هواه. ولهذا في المقابل على العالم مسؤولية عظيمة، أن يكون مؤتمنا على دين الله، لا يتبع هواه ويفتي فتاوى غريبة وعجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، وتخالف ما عليه إجماع العلماء من تحليل الحرام. فبذلك قد يجعل نفسه أضحوكة للناس، وهذا للأسف يقلل من منزلة العلم ومنزلة الدين في قلوب الناس. يقال فلان الشيخ الفلاني فعل كذا، وفلان العالم الفلاني يقول كذا، فيهون الدين والعياذ بالله في قلوب الناس. هذا أمر خطير للغاية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة ارتفاع العلم وظهور الجهل، وهذا من الفتن التي قد يفتتن بها بعض الناس اليوم. للأسف ما عرف أهل العلم حقا، فاشتبه عليه الأمر وظن في بعض الناس أنهم من العلماء وما هم من العلماء، فيستمع لكلامهم ويسمع العجائب منهم فيضحك ويستهزئ بعد ذلك بهم، ويهون عليه دين الله تعالى. فيحذر المسلم من الاستخفاف بالعلماء أو أن يغتر بمن يدعي العلم ويزعم العلم. العالم سماته معروفة، العالم الحق هو الذي يتبع الكتاب والسنة ويسير على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. العالم الحق تعرفه من سمته باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره وفي أخلاقه وفي خشوعه وفي سمته، فيعرف العالم من الجاهل. فمن استخف بالعلماء ذهب دينه، ومن استخف بالأمراء ذهب الدنيا، لأن الأمير والحاكم هو سبب انتظام أمور الناس في دنياهم. فإذا استخف الناس بالأمراء والحكام خرجوا عليهم ارتفع الأمن وحلت الفوضى كما نرى في بعض بلاد المسلمين. نسأل الله تعالى أن يرفع الفتن عن بلاد المسلمين أجمعين. فإذا هذا باب عظيم، ولذلك الله تعالى يعظم من شأن أهل العلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله تعالى ما يسوي بين العلماء والجهال، بين العلماء وعامة الناس. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وتأمل كيف قال الله تعالى في بداية الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لأن العالم الحق هو الذي يعمل بعلمه ويقوم الليل ويصوم النهار ويخشى الله. ولذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء شد الناس خشية لله جل وعلا، لأنهم أقرب الناس إلى الله وأعلم الناس بالله وأعلم الناس بدين الله، فيكون في قلوبهم من الخشية والتقوى والمحبة والشوق للقاء الله ما لا يوجد في قلوب كثير من الناس. فعظم الله تعالى من شأنهم. ولذلك انظر في حال الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام العلماء صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم ينصت الصحابة له وكأن على رؤوسهم الطير. كان الصحابة لا يحدون النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة وتعظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يقتتلون على وضوئه، يعني على ماء الوضوء، وكان إذا تنخم لا تسقط النخامة إلا في كف أحدهم يدلك بها وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في ذاته وفي أثره وفي علمه ودعوته وكل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم، وكانوا يمتثلون أمره، ما يقول قولا إلا سمعوا وأطاعوا رضي الله عنهم. وهكذا فعل الصحابة مع كبرائهم بلا غلو، هذا التبرك بالأثر باللعاب بالشعر هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذلك لم يفعل الصحابة هذا بأبي بكر وعمر، لكن كانوا يحترمون أهل العلم منهم. انظر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يطلب العلم عند كبار الصحابة، كان ينام عند باب زيد بن ثابت وهو من علماء الصحابة وينتظره حتى يخرج، ما يطرق عليه الباب تأدبا، ينام عند باب بيته، فإذا خرج زيد يراه وقد سفت الريح عليه التراب، فيقول ألا أخبرتني يا ابن عمي رسول الله حتى آتيك عند بيتك؟ وياب ابن عباس إلا أن ينام عند أبواب بيوت العلماء، كان يأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. ابن عباس رضي الله عنهما يقول صاحبت عمر رضي الله عنه سنة كاملة وكنت أتهيب أن أسأله عن آية من كتاب الله، سنة كاملة يتردد أن يسأله عن آية من كتاب الله، حتى سأله عن قول الله تعالى عن سورة التحريم في بدايتها إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما من هاتين المرأتين، يهاب أن يسأل عمر رضي الله عنه هذا السؤال، تأمل من تعظيمه للعلماء. وهكذا كان أهل العلم. سفيان الثوري رحمه الله عندما سمع بمقدم الأوزاعي إمام أهل الشام إلى مكة خرج إليه على حدود الحرم بذي طوى حتى استقبله، ثم أخذ بخطام بعيره وجعله على كتفه وجعل يقول الطريق للشيخ الطريق للشيخ، وهذا سفيان الثوري من أئمة الدين، هكذا يفعل بهذا العالم الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام. وسفيان الثوري يقول فيه ابن مهدي ما كنت أقدر أن أنظر إلى وجه سفيان من المهابة، هذا عبد الرحمن بن مهدي من أئمة الحديث والعلل، كان يقول ما كنت أقدر أن أنظر إلى وجه سفيان الثوري، وهكذا يفعل سفيان بالأوزاعي. الإمام أحمد رحمه الله ذكر في مجلسه إبراهيم بن طهمان أحد رواة الحديث، وكان الإمام أحمد متكئا فقام وجلس، فقيل له في ذلك فقال ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن نتكئ، انظر إلى الأدب حتى إذا ذكر اسم العالم أو الرجل الصالح ما يستطيع أن يتكئ. هذا الإمام أحمد كيف كان يتعامل مع شيخه الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي كان من شيوخ الإمام أحمد، مرة الشافعي على بغلته، وكان الإمام أحمد مع يحيى بن معين، ويحيى بن معين والإمام أحمد كانوا من الأقران من التلاميذ وانشغلوا بعلم الحديث، والشافعي رحمه الله انشغل بالفقه أكثر من الحديث، فالإمام أحمد كان يعرف أن هذا الشافعي صاحب عقل جبار، عقل فريد لا يوجد عند غيره من المحدثين، فكان إذا رأى الشافعي يجله، فمر الشافعي وهو على بغلته والإمام أحمد مع يحيى بن معين، فقام الإمام أحمد وثب إلى بغلة الشافعي وسلم على الشافعي، يحيى بن معين يعني جالس مكانه، و سلم على الشافعي وأخذ يعني يسأله كذا، ثم رجع الإمام أحمد إلى يحيى بن معين فقال يحيى بن معين: يا أحمد دع عنك هذا، يعني هذا الشافعي ليس من أئمة الحديث المعروفين، ليش أنت هكذا تجل هذا الإجلال؟ فقال له: إن أردت الفقه فالزم ذنب بغلته. الإمام أحمد سئل عن الشافعي، يقول له ابنه: يا أبتي أراك تدعو كثيرا للشافعي. إمام أحمد كان يقول: ما سجدت سجدة لله إلا دعوت فيها للشافعي. شوف كيف يعني يعرف حق أستاذه ومعلمه، ما سجدت سجدة إلا دعوت فيها للشافعي. فيقول له ابنه، يقول: يا أبتي لماذا تكثر الثناء على الشافعي وتدعو له؟ قال: الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. شوف كيف التشبيه والإجلال، هكذا رحمهم الله. ومع ذلك تأمل من تواضع الشافعي وهو شيخ الإمام أحمد، كان الشافعي إذا أشكل عليه حديث يقول الإمام أحمد: أخبرنا عن الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف، فإنكم أعلم بالحديث منا. شوف كيف تواضع الشافعي أيضا وإجلال للإمام أحمد رحمه الله، هكذا كانوا. سفيان بن عيينة رحمه الله كان يقول: كيف فيكم، إذا جاء أهل بغداد والعراق يقول: كيف معروف الكرخ فيكم؟ معروف الكرخ ليس من العلماء المعروفين، لكنه من العباد الزهاد. وكان يقول: لا يزال أهل تلك المدينة بخير ما دام فيهم، يعني هذا الزاهد العابد. كيف كانوا يجلون أهل الفضل وأهل العبادة والزهد. والإمام مالك رحمه الله مرة زار المدينة عبد الله بن المبارك الإمام المعروف، فتأمل هذا إمام جاء إلى حلقة الإمام مالك يجلس فيها، انظر إلى إجلاله للإمام مالك. فلما رآه الإمام مالك رأى عبد الله بن المبارك يأتي عنده يطلب العلم، فوسع له في المجلس ودعا حتى أجلسه بجانبه. وكان إذا قرأ الحديث على الإمام مالك يسأل ابن المبارك، يقول: ما عندكم فيه من العلم؟ ما عندكم فيه من الفقه؟ ما مذهبكم في هذه المسألة؟ أمل وهو إمام دار الهجرة، هكذا كانوا يجلون العلماء، وهكذا كان أهل العلم رحمهم الله تعالى. فتوقير العلماء هذا من أعظم أسباب نيل العلم. طالب العلم إذا تأدب مع شيخه وأجل شيخه، وهذا يعني يرجى له، يعني الشيخ إذا رأى طالب العلم على أدب وفير وإجلال واحترام، لا شك أنه سيعطيه من العلم ما لا يعطي غيره. فإذا هذا باب عظيم فيه تعظيم للدين، ونحن أطلنا في ذكر هذه الأمثلة هكذا خرجت، لكن نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يجل أهل العلم، نسأل الله تعالى أن يغفر لعلمائنا وعلماء المسلمين أجمعين، نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يحفظهم. وإن شاء الله يعني نأتي على ذكر الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب في مجالس قادمة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من علمنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يختم لنا بالحسنى، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.